قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذا ديننا دين الكرامة والحياة دين الكرامة والحياة هذا ديننا دين السماحة والوفاء هذا ديننا دين الكرامة والحياة.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا ديننا. مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد من برنامجكم هذا ديننا. وفي بداية هذه الحلقة وقبل أن نتحدث عن موضوع هذه الحلقة أود أن أطمئنكم عن حالة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، فهو بحمد الله ونعمته بخير وفي تحسن، وقد ألقى محاضرات في ألمانيا، فهو الذي وهب نفسه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأدعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله. وأيضا في بداية هذه الحلقة أود أن أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء العاجل لأخي وصديقي الأستاذ ياسر شكر المدير التنفيذي لهذه القناة. الأستاذ ياسر شكر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأن تعود إلينا وإلى كل محبيك بالصحة والعافية. أبا إبراهيم تعود إلينا إن شاء الله سالما معافا قريبا بإذن الله تعالى. مشاهدي الأعزاء، أسعد أن أكون في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ محمود مرعي الذي أشرف أن ألتقي به للمرة الثانية في حلقات برنامجكم هذا ديننا. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
بارك فيك.
وفيكم بارك. أعزائي المشاهدين، واستكمالا لما قد بدأناه في الحلقات الماضية حول المرأة في الإسلام، هذا الكائن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه وطلب منا وأصر على إكرام هذا الكائن، هذه المرأة التي صنفناها في حلقاتنا المرأة الأم، هذه الغالية التي ولدتنا وتعبت في رضاعتنا و كثيرا ما تعبت في تربيتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أمهاتنا من الأحياء وأن يرحم أمهاتنا من الأموات.
اللهم
كذلك هذه الزوجة الحبيبة إلى قلوبنا نحن الأزواج، وأيضا هذه الأخت الغالية العزيزة، وكذلك الابنة الغالية. اليوم نستكمل هذا الموضوع حول هذه التصنيفات من المرأة التي كرمها الله سبحانه وتعالى وكذلك كرمها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. نتحدث مع فضيلة الشيخ محمود مرعي حول هذه المرأة الغالية على قلوبنا، ثمرات تربية البنات. فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث اليوم عن ثمرات تربية البنات بعد أن تحدثنا عن كيفية تربيتهن. نود أن نتعرف ما هي الثمرات التي نجنيها نحن الآباء من تربية هؤلاء البنات.
الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم وأستعينك وأستغفرك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ببسم الله أنطقها حروفا محملة بأزهار الوفاء وأبعث من ثنايا النفس ودا إلى كل مشاهدي هذا اللقاء، أياما جمعهم أحيا فؤادي كما تحيا الغصون من السماء، دعوت الله دوما في سجودي ليجمعنا إذا عز اللقاء. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس نورا لنا على الصراط يوم نلقاه، هو ولي ذلك ومولاه، اللهم آمين. ثمرات تربية البنات. أقول أخي الكريم، إن لكل بداية نهاية، ولكل مقدمة نتيجة، ولكل هدف غاية، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، فما زرعت وردا وجنيت شوكا، وما زرعت شوكا وجنيت وردا، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن هذا المربي أبشره أن تربيته لن تضيع سدى في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا بحسن الذكر له وبتكثير حسناته من أبنائه وبناته، وأما في الآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فنقول لأخينا المربي، اتق الله في أبنائك وبناتك، فهن وهم نورا نور لك على الصراط إن شاء الله. ونقول للأخت المسلمة، لابنتنا الفاضلة، يا ضرة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غربية النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب، وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، أختاه لست بنبت لا جذور له، غربية الفكر غريبة النسب، أنت ابنة الإسلام والعرب في حضن أطهر أم من أعز أبي. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يجعلهن تقيات ورعات يخشون الله رب الأرض والسماوات، اللهم آمين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ونحن نتحدث عن البنات وتربية البنات، وكذلك جني الثمرات من هذه التربية المباركة الإسلامية التي حثنا هذا الدين الحنيف، دين الإسلام، على أن نقتدي بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تربية بناته الأربعة، وكذلك الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. كذلك نود أن نتحدث عن صفات خروج المرأة.
نعم.
إذا كنا تحدثنا عن تربيتها، فكذلك هذه المرأة التي تخرج، سواء كانت هذه المرأة هي الأم أو هي الزوجة أو الأخت أو حتى
الهيئة يعني.
الإبنة. هذه المرأة عندما تخرج من بيتها، ما هي الضوابط التي ينبغي عليها أن تفعلها وتقوم بها وتقيد نفسها بها؟
يعني أستعين الله عز وجل وأستأذنك وأستأذن المشاهدين أن نسير الليلة في هذا الحوار الماتع إن شاء الله. مع آيات من سورة القصص تتحدث عن لقاء نبي الله موسى بفتاتين صالحتين لشعيب الرجل الصالح، أو لشعيب النبي، على خلاف بين أهل العلم. وهذه الآيات لعل أحد يسأل يعني ما صلتها بثمرات التربية، نقول إن هذه البنت التي تصرفت بهذه التصرفات الجميلة الأنيقة المهذبة المؤدبة، هي هذه التصرفات هي ثمرة للتربية من أب طاعن في السن يجني ثمرة تربية بناته بأن يذكرهن الله جل وعلا في كتابه الكريم.
نعم. هناك نقطتان نتحدث فيهما.
أي نعم.
في هذا الموضوع، وهي ضوابط خروج المرأة، وكذلك طالما تكلمنا عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نتحدث عن يعني حدود تعامل الرجل مع المرأة.
الله المستعان. فإن شئت أقرأ الآيات.
تفضل بارك الله فيك.
وإن شئت نقرأ آية آية ونقف معها.
نعم، نقف مع كل آية.
مع كل آية
إن شاء الله.
ماشي. قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذه لقطة قرآنية تتحدث عن علاقة رجل أو عن وجود رجل مع امرأة.
نعم.
الرجل هو موسى عليه السلام. نعم. ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. أخي الكريم، لا أخفيك سرا أن هذه الآيات إذا قرأتها انخلع قلبي لما فيها من عظمة وجلال وهيبة ووقار وعفة وحياء وكرامة،
وفيها دروس وعبر
كثيرة. نعم.
لهذا الجنس، هذه المرأة الغالية العزيزة.
أي نعم. وإذا قارناها بالواقع المؤلم مع الأسف الشديد ونقول ذلك متحسرين غير شامتين في أبنائنا ولا بناتنا، أقول لابد أن نأخذ هذه الآيات سياجا واقيا لتمشي عليه بناتنا وفتياتنا. وجد عليه أمة من الناس يسقون، شأنهم يسقون الأغنام، ووجد من دونهم امرأتين من دونهم. شوف أخي الكريم، من دونهم، قد تختلط المرأة في الأسواق وفي فرن العيش، وقد تختلط المرأة بالرجال في المترو، وتختلط في الأتوبيس العام والخاص، وتختلط في الوظائف والأعمال. وهاتان الفتاتان خرجتا لسقي الأغنام. ولك أن تعلم كما يعلم المشاهد الكريم أن الفتاتين إذا لم تسقيا الأغنام في هذا الزحام فربما عادت بالأغنام عطشة. أي نعم. فهما تنتظران حتى ينتهي الناس من سقي أغنامهما، ثم تقومان بسقي أغنامهما، ما تبقى في الحوض من ماء الناس، وربما عادت الأغنام عطشا. ومع ذلك ما اختلطت المرأة بالرجل، وما زاحمت أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فقال الله عز وجل ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان يعني تحلقان على أغنامهما. وهنا تقدم موسى عليه السلام وقد لفته هذا المشهد الآسر البارع. وأرجو أخي المشاهد وأخت المشاهدة أن يتخيل مشهد زحام رهيب شديد، وبعيدا هنالك تقف بنتين جميلتين مهذبتين مؤدبتين في ناحية عن الناس، هؤلاء في ناحية وهؤلاء في ناحية. فلفت نظر موسى عليه السلام هذا المشهد. لو كانت الفتاتان تختلطان بالناس ما تقدم إليهما موسى. يعني لو حضرتك لمحت امرأة في وسط رجال وهي تعافر تأخذ حقها بذراعها لن تتقدم لخدمتها. نعم. أما إذا رأيتها تقف خجولة حيية عفيفة. نعم. كريمة، فإن الإسلام يدعوك أن تتقدم لخدمة هذه المرأة. قال ما خطبكما، انظر إلى هذا الحوار المختصر.
نعم.
لم يطل في الكلام ونتعرف وبشبه هذه الأساليب التي لا يرضى عنها شرع ولا عقل ولا دين. ما خطبكما، والخطب أخي الكريم هو المصيبة، يعني ما هي المصيبة التي دعتكما إلى الخروج من بيتكما؟ ما خطبكما، يعني ما شأنكما،
إيه اللي جابكوا هنا؟
أيوة، يعني إيه اللي جابكوا هنا؟ نعم. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني عندما انصرف الناس، ولا تظن بنا أيها الرجل الصالح أننا خراجات ولاجات، بل هناك دافع إلى خروج المرأة من بيتها وأبونا شيخ كبير. وهذا يتوافق مع تفضلتم به جزاكم الله خيرا من سؤال يقول ما هي ضوابط خروج المرأة من بيتها. أولا أن يأذن لها وليها، وأن تكون قد انتهت من أعمال بيتها. يعني هذه المرأة التي تخرج إلى ميدان العمل وتختلط بالرجال ثم تترك الأولاد للشغالة، والولد يطلع يتكلم فلبيني ويطلع يتكلم ما نعرفش تايلاني ويتكلم يعني يدس في عقله أفكار من خادمة.
نعم.
ثم تترك الولد ينتقل
كثير ما تكون على غير دين الإسلام
للأسف الشديد. نعم. فنقول لها إذا يعني فرغت من بيتك يبقى إذن الولي تخرج به المرأة ثم تنتهي من أعمال بيتها ثم تخرج في زيها الشرعي.
نعم.
والوقت لا يتسع لاستخراج هذه الضرر الكوامل في هذه الآيات وفي هذا الموقف. الزي الشرع أن يكون ساترا للبدن أن يكون سميكا أن يكون غير لافت للنظر ألا يصف وألا يشف وألا يشبه لباس الرجال وألا يشبه لباس الكافرات. زي إسلامي تخرج به المرأة وتفخر أن سترها الله جل وعلا لا كهذه المرأة المتبرجة التي يعني كهذا البائع المتجول الذي يعرض سلعه للغالي والرخيص وللكبير وللصغير وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم لا تختلط بالرجال ولا تكلم الرجال وإذا كان هناك من ضرورة ففي حدود الأدب.
نعم.
انظر أخي الكريم قال ما خطبكما
كلمة
وردوا بنفس الجواب ردتها بنفس الاختصار لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
جملة.
نعم جملة. نعم ليس هناك مط في الكلام وليس هناك يعني فما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هما
هذا الحوار أيضا كان في جماعة وليس في خلوة.
أي نعم. ثم هما تنفيان يعني عن أنفسهما تهمة أنهما خراجات ولاجات. ليه؟ لأن أصل المرأة المسلمة أن تسكن أن تقر من القرار وأن تقر من الوقار وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأصل المرأة أن تكون في هذا الحصن الماتع الحصين أن تخرج الرجال. من قال إن المرأة لا تعمل؟ يقول لك لا تعمل. من قال أنها لا تعمل؟ بل هي تعمل مهنة عظيمة جدا تخرج الرجال وتخرج العظماء وتخرج الحكماء. نعم تلكم المرأة الصالحة التي خرجت أبا بكر وخرجت عمر وخرجت عثمان وخرجت علي وخرجت النساء النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت الصحابيات وخرجت التابعين والتابعيات. هذه المرأة الصالحة التي ظلت في بيتها حصن حصين لا يدخله الشيطان. فلما أراد الأعداء استدراج المرأة إلى الهاوية أخرجوها من بيتها بحجج تافهة وإنا لله وإنا إليه راجعين.
وهذا فضيلة الشيخ ما يبغونه من خروج المرأة للعمل محل الرجال وتترك هذا العمل الأصلي الأصيل وهو تربية الرجال.
أي نعم. كذلك أخي الكريم وأبونا شيخ كبير كأنهم تعتذران عن خروجهما من البيت.
نعم.
يعني في كاتبة
يعني بالسبب.
أي نعم في 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 امرأة يعني للأسف مسلمة يعني وأتعفف عن ذكر اسمها في هذا المكان الطاهر تقول من الذي وضع هذه الضابط على المرأة وتسخر من يعني الرجل يدخل من مكان والمرأة من مكان. تقول نحن أشبه بالفئران يعني الجنس الإنساني على حد زعمها أشبه بالحيوان وأن هذا الحيوان الفأرة لا تدخل من مكان ولا تخرج من مكان والنعجة لا تجلس في البيت والخروف هو الذي هكذا تذكر المرأة.
نعم.
فنقول هذا إحساسك أنت بالحيوانية أما نحن فقال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالإنسان مكرم وعدم الاختلاط بين الرجال والنساء له ضوابط وله معاني سامية لا تصل إليها هذه المرأة وأشباهها.
نعم.
تذكرت الآن أخي الكريم الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة قال زمان وأنا في السعودية مشيت مع صاحبي قال فمررنا على بيت وإذا فيه عجين مخبوز.
نعم.
أمام بيت قال فأخذ هذا الرجل العجين ذهب به إلى الفرن وبعدين يتخبز واستوي يعني ثم عاد به وضعه في نفس المكان. الشيخ الشعراوي يقول فسألته ماذا فعل من هذا بيت من قال لا أعرف. قال إذا فلماذا أخذت عجين الناس يعني وسويته وعدت به قال من عادات النساء هنا التي ورثوها من الإسلام أن المرأة لا تخرج أبدا فإذا كان الزوج غائبا خبزت المرأة العجين ثم وضعته أمام البيت
فيمر أحد المارة وهو لا يعرف بيت من هذا فيأخذ العجين ويذهب به إلى الفرن يخبزه ويعود ثانية. شوف يا أخي الأخلاق السامية الأخلاق الكريمة، امرأة لا تخرج وجارها ربما لا يعرفها يساعدها في التستر ويساعدها في الحياء ويساعدها في العفة. إذن هذه بعض ضوابط خروج المرأة من بيتها إن اضطرت إلى الخروج، وإن اختلطت بالرجال فيكون في أضيق الأحوال.
كذلك فضيلة الشيخ لابد أن نعرج على حدود تعامل الرجل مع المرأة، وذلك يعني نستاقه من قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
أي نعم، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. مشهد نبيل، مشهد عظيم ليس فيه اختلاط. إن البعض الناس الآن يتعلم
منش عليهم يا مولانا.
أي نعم، لم يمن عليهم بل هذا من واجبه، يعني جاء مشي 8 أيام على قدميه كما قال المفسرون حتى قطع نعله وسال الدم من قدميه، ومع ذلك ربي على الإيجابية. إنك ترى الآن رجل يجلس في القطار يجلس في الأوتوبيس وامرأة واقفة يعني تزاحم مع الناس وربما هذا يمسها وهذا يعني يضربها، ومع ذلك كأنه مش يعني كأنه لا يرى ولا يبصر. فهذا يعني عهد الشهامة وعهد الرجولة نتعلمه من موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيضا في هذا التعامل بين الرجل والمرأة يعني نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا كان ثالثهما الشيطان. فليجتهد المرء ألا يخلو بامرأة، وإذا ما اضطر إلى التعامل مع امرأة فيتكلم كلام مختصر كلام مفيد، وهي كذلك ترد بنفس الجواب. للأسف الشديد قد ترى الأب يسمح لابنته أن تذاكر مع زميلها.
نعم.
للأسف. أو أن تخرج في رحلة تختلط فيها بين الشباب والفتيات بعضهم البعض، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أي نعم. والشواطئ والمسارح وغير ذلك.
أي نعم.
الشيخ أيضا
وأنا يعني معلش يعني بمناسبة دخول الصيف نركز على موضوع المسارح وعلى موضوع الشواطئ.
نعم.
لأن أحيانا ترى امرأة محجبة ويسألني والله أحد الباعة يقول يعني أسأل كثيرا عن المايوه الشرعي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي مايوه شرعي يعني إيه مايوه شرعي؟ يعني تنزل به البحر مايوه شرعي؟ ما لا نعرف هذا النوع. يعني ننأى بهذه المرأة المسلمة المكرمة أن تختلط بالرجال على الشواطئ. إذا كان بد من أن تذهب مثلا إلى البحر فلتذهب في الفجر مع محرم من محارمها لا تختلط بالرجال، لكن بهذه الطريقة التي تراها وترى بعض المحجبات وإلى آخره يجلسن على الشواطئ وهكذا والرجال يمرون وقد انكشفت العورة. فنناش نناشد المرأة المسلمة ونناشد الرجل المسلم الذي تسري دماء الرجولة والغيرة في دمه ألا يسمح لابنته وأن يكون بمثل هذه الأمور، وأن يكون عونا لها على طاعة الله وعلى اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث في هذه القصة قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف عادت ابنة شعيب بتدعوه إلى لقاء أبيها، كيف طلب منها السير والمسير؟
نعم أخي الكريم، هذا يعني يتعارض مع التقدمية والحضارة الموجودة الآن. النساء أولا على السلم، النساء أولا.
نعم.
في قدام وأنا ماشي النساء أولا؟ لا
عفوا، يعني يقولون ladies first.
أي نعم. فموسى عليه السلام كان رجل يعني تجري في دمه المروءة. نعم، تجري في دمه المروءة، ولذا لم يسمح لنفسه أن تمشي أمامه فتاة، بل أمشاها جعلها تمشي خلفه.
نعم.
وقال أنا رجل عبراني فلا ينبغي أن أرى منك شيئا، فإذا كان الطريق يمنة أو يسرى فيقذفي حصاه أعرف بها الطريق. ثم جاءته البنت في موقف نبيل جميل كما صور القرآن، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وعشان تتبع الآيات يكون في يعني النسق متكامل: لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فذهبت الفتاتان إلى الأب سريعا. قال لهما ما الذي جاء بكما؟ فقال له ما حدث. فقال لابد أن نقوم بشكر هذا الرجل الصالح الذي قام بخدمتكما. اسمع الآيات: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. انظر يا أخي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء.
من هذا الاستحياء نحن هذا الاتصال وأنا أستحي منك أن أقاطع
سيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي من تونس تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
عذرا على الإطالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي شكر الله لكم. أقول الأمة الآن حقيقة أسرفت كثيرا في الاختلاط وعدم المروءة وعدم الحياة. شيء ولا في الخيال الذي يجري أي كأنه العقد انفلت منها. التبرج لم يشهد له التاريخ قط. سوء فهم للدين، سوء عدم فهم بعض المخلوق بعض المخلوق. أنا أرى كثيرا شيء ولا في الخيال يتزين للعمل، تتزين للعمل وتتبرج العمل ولا تتزين لزوجها أبدا. شيء ولا في الخيال. ثم يا سيد الفاضل أشكل الأمر في هذا الزمن. أصبحت الأمة غوائية تمسكت بالفروع وتركت الأصول، أصول هذا الدين اللي هو رحمة وتهازل وتآخي وبذل وحد.
بارك الله فيك أخي من تونس. انقطع الاتصال، يعني سنجيبك بإذن الله، ويعني سيعلق فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة حول هذا الاستفسار. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتحدث عن هذا الحياء وهذا الاستحياء التي قامت به ابنة هذا الرجل الصالح.
تمشي على استحياء، لم يكن القرآن تمشي على حياء، على استحياء كأنها تحلب الحياء، يعني كأنها الألف والسين والتاء بتدل على الطلب، يعني كأنها تطلب الحياء. وحتى لو لم تكن المرأة حيية فينبغي عليها أن تجتهد في طلب الحياء. تمشي على استحياء كأن هذا الحياء بساط فرش وهي تمشي عليه. تمشي على استحياء يعني تمشي من جانب الطريق، لا تمشي على قارعة الطريق. تمشي على استحياء كما صور عمر الفاروق رضي الله عنه، يعني تستر وجهها وجسدها بثوبها. تمشي على استحياء. فنريد أن نعود إلى مكارم الأخلاق. يعني زوجة النبغة الزبياني لما رأى امرأة ملك من الملوك سقط خمارها فقال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. النصيف اللي بيقسم الوجه نصفين اللي هو النقاب، يعني سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. يعني ويصور حال امرأة جاهلية كافرة ومع ذلك لما سقط النصيف جابت النصيف بإيد وسطرت وجهها بيد حتى لا ترى. أين هذا من المرأة، وأضم صوتي إلى صوت الأخ المتصل، التي تخرج في يعني في كأنها تزف إلى
كامل زينتها.
أي والله فنقول لبناتنا يعني هن يعني ورعات وهن تقيات وموحدات، لكن أنأ بأختي المسلمة وبابنة المسلمة أن تخرج بهذا الزي والشيطان يستشرفها، يعني يضع يده على وجهه حتى لا تنفلت منه هذه المرأة وهذه الخراجة الولاجة وهذا الصنف الذي لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والله هذا الحديث أخي يشيب، بس المرأة تتدبر فيه. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ما هذا التبرج الصارخ الذي نراه في شوارع المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. تمشي على استحياء. انظر المرأة تمشي الآن تدب بقدمها إلا من رحم الله، هذه تمشي على استحياء، على استحياء قالت وتتكلم باستحياء. قد ترى امرأة محجبة وتسمع صوتها وأنت تجلس في بيتك وتمشي في الشارع، لكن هذه على استحياء قالت. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين ألا يخضعن بالقول. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، اللي هي الميوعة في القول، يعني يعني احيانا يعني للاسف الشديد هذا واقع، يعني قد ترى امرأة ترفع صوتها على زوجها ما شاء الله صوت عالي جدا والجيران يسمعوا هذا الصوت، اما اذا ضرب بجرس التليفون ترد بمنتهى الرقة، يا إلهي سبحان الله هذا الصوت اللي كان ده من شوية يعني ما شاء الله مرفوع
تغير الصوت.
أي نعم.
وأيضا هناك اتصال فلعل الصوت يتغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم وبرحب بالشيخ.
بارك
الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فعلا يعني أنتوا جبتوا كلام أنا يعني بكيت الأول ما لقيت اللقاء والله، لأني أنا ربيت ابنتي طبيبة، ربيتها بنفس التربية، رفضت أنها تطلع رحلات، رفضت أي شيء، لغاية دلوقتي ما بقت الحمد لله طبيبة يعني،
ربنا يبارك فيها.
ففعلا الإنسان اللي بيربي بيلاقي، أنا ربيت لقيت الحمد لله. فياريت كل الناس فعلا تربي بناتها وأولادها كده. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا ونسأل الله أن يعني يبارك لك في ابنتك.
أبكيني والله.
جزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى
أن يرزق الزوجة
الصالح وكذلك الذرية الصالحة
اللهم
التي
أمين.
تكون عونا لك ولها بإذن الله تعالى.
اللهم
فضيلة الشيخ، يعني هذا الذي تحدثنا فيه من إسراف من يعني من بعض البنات، لن نقول من كل البنات،
أي نعم،
وإنما من بعض البنات،
هناك تقيات والله.
نعم أكيد.
أي نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقى والعفاف وبناتنا وزوجاتنا ومشاهداتنا إن شاء الله.
اللهم
يعني شيخي، هذا الإسراف وراءه فراغ.
نعم.
وهذا الفراغ الذهني عند هؤلاء أو عند الفتيات أو بعضهن له أسباب. ما هي أسباب هذا الفراغ الذهني عند بعض الفتيات؟
أولا نقول يعني تخلي الأب عن دوره، يعني قد المرأة طبعا المتبرجة غير معذورة، ولكن إن التمست لها العذر فلا ألتمس العذر لأبيها. فقد تكون يا أخي الكريم في سن النضوج وفي سن التطور الجسماني والعقلي فهي غير معذورة، لكن إن التمست لها العذر فلا ألتمس العذر لوليها الكبير الناضج، ولا ألتمس العذر كذلك لأمها التي تقول يعني تسألني سؤال لابنتها، أقول طيب لبسها حجاب، تقول بصراحة كده لما تتجوز. للأسف الشديد مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. نعم لا شك أن كثير من الفتيات صالحات تقيات، وكثير من الفتيات أيضا في عندهم أو عندهن فراغ ذهني، هذا الفراغ الذهني ينتج كما قلت من عدم التربية الصحيحة من الآباء ومن الأمهات. قد يتصور الأب إن هو بنك، بنك يعطي المال، وقد يتصور الأب إن هو رحيم يعني لا يحرم ابنته مما تطلب، فتخرج لا هدف لها، لا هدف لها، تحصل على أي مؤهل ثم ترك على الصف كغيرها من المركونات
وتصاب بهذا الفراغ الذهني.
أي نعم.
هذا الفراغ الذهني إلى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبو حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
كيف حالك يا شيخ محمود؟
يا مرحبا، في نعمة والله.
والله معلش أنا عندي سؤال خارج موضوع الحلقة يعني.
الله المستعان.
معلش يعني أنا حاليا من فترة قريبة من 10 أو 15 يوم عندي مشكلة كده، وسواس قهري.
تفضلي.
مش عارفة أنا،
وسواس قهري،
مش عارفة أقول، مش عارفة حتى الصلاة أقول بالله، يعني مش عارفة الشيطان قاعد لي كده أن حتحمد كل ما أعمل شيء حتموتي، لو أكل يقول لي خلاص حتاكلي وحتموتي، لو أروح عند أي أحد من جيراني يقول لي حتمشي من عندهم وتموت وكانت عندنا وماتت. يا ريت يا شيخ يعني
بارك الله فيك. نعم سيجيبك
فضيلة الشيخ. نعم الحمد لله بقول الأذكار يوميا الحمد لله
ما شاء الله، ما شاء الله،
ورد من القرآن الحمد لله رب العالمين.
أسأل الله لك الثبات بإذن الله، وسيجيبك فضيلة الشيخ عن هذا السؤال في نهاية هذه الحلقة. أم حمزة تابعينا، وكوني معنا حتى النهاية إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك. شيخ الفاضل، نعود إلى هذا الفراغ الذهني عند بعض الفتيات.
أي نعم، وندندن كثيرا على موضوع التربية الصحيحة.
نعم.
وبدون التربية لن تكون الثمرة، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات.
نعم.
وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. فنقول أن المرأة المسلمة ينبغي أن تتقي الله عز وجل وأن تقوم بتربية أولادها، وكذلك ينبغي أن يخطط الأب والأم لبناته. لا نقول هي يعني تربي شخصيتها بنفسها، بل في مرحلة من المراحل أنا أوجهه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها إن تركوها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أنا أوجهه يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، هذا توجيه. فينبغي أن نقضي على هذا الفراغ الذهني بالحوار مع الأبناء والبنات.
إنها التربية.
أي نعم.
يعني فضيلة الشيخ، لا يجب أبدا أن يتخلى الأب عن دوره الرئيسي والأساسي، وليس فقط جلب المال وهذا البنك المتحرك، وإنما أيضا لابد أن يكون له دور كبير في تربية الأبناء وخاصة البنات. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونود أن نتحدث من خلال هذا الفراغ الذهني الذي تحدثنا فيه وتربية البنات الذي نركز عليه في هذه الحلقة، صفة خروج المرأة ومخاطبتها للرجال. يعني تحدثنا عن ضوابط الزي الشرعي والخروج، ولكن ما هي الصفة التي يجب أن تخرج فيها المرأة وخاصة عندما تخاطب الرجال؟
نمشي على سياج الآيات.
نعم.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذه الصفة الخروج، على استحياء قالت، هذه صفة الكلام. حتى العلماء كرروا لو أن المرأة صوتها جميل وتخاطب الرجل قد تضع أصبعها في فمها
حتى صوتها شوي
يعني، وحتى لا يستشعر موسى أو يفهم موسى أن هذه المرأة تصرفت تصرفا من عند نفسها، قالت إن أبي يدعوك. فنفت التهمة أو الشبهة عن نفسها، لأن بعض البنات الآن يقولن تقول أنا ليها شخصية المستقلة، لن أعيش في جلباب أبي،
حرية.
لن أفعل كما يفعل أبي. من الذي قال ذلك؟ فقالت إن أبي يدعوك. فلا ينبغي لامرأة تقول له تفضل والله تيجي نعمل لك شاي ونغديك، لا يجوز للمرأة أن تقول ذلك. ولا ولو كانت مجاملة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. يدعوك لماذا؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فإن أبي يدعوك فيها نفي للتهمة في تعامل الرجل مع المرأة. فمشى موسى عليه السلام أمام هذه المرأة، والمرأة مشت خلفه حتى وصل إلى أبيها. ومن هنا نقول إذا اضطرت أخي الكريم المرأة إلى الخروج إلى ميدان العمل لأي ضرورة، كأن مات زوجها، لا تجد عائلا يعولها، فلتلتزم بضوابط الإسلام. يعني ما المانع يا أخي كدرس عمل، يعني إذا ركبت الأخت المسلمة في مواصلات تجلب جوار أخت مسلمة، والأخ المسلم يجلس يقول لو سمحت يا أختي تعالي جنب الأخت الثانية وأنا أجلس جنب رجل.
نخوة
نعم. قد يعني يضحك الناس عليه، لكن كثير من الناس يؤيدونه. يا أخي الكريم، كثير من أمة الحبيب محمد قلوبهم مليئة بالخير، لكن إن تبدأ قدامهم، يعني لو رأيت مثلا رجل مدخن مثلا أو رجل سب الدين، لا أحد يتكلم، لكن مع أول ما واحد يوجه الجميع إيه؟ يؤازر. لا في المقابل الجميع يساند ويؤازر. يعني أنت تحتاج إلى من يكون أمامك، فنقول كل أنت الأول،
القدوة.
نريد أن تعود الأمة إلى سلسلة الأوائل. للأسف بيجي في المسابقات من أول كذا من أول كذا، نريد أن نقف مع الأوائل، من أول من جهر بالدعوة، من أول من هاجر إلى المدينة، من أول من بعثه النبي سفيرا، أول سفير في الإسلام. فهؤلاء الأوائل لهم مذاق خاص، فنريد من أخت المسلمة أن تكون هي أول من تدعو إلى الحجاب. كما قالت واحدة برضو، يعني أنا أتعفف عن ذكر اسمها، تقول أنا أول واحدة لبست شرطي في الجامعة. تفخر في مصر بأسرها يعني. فنقول نريد أن ترد عليها الأخت المسلمة، أنا أول واحدة حفظت القرآن وأنا عندي 18 سنة، أنا أول واحدة لبست النقاب في الفصل بتاعي، أنا أول واحدة حفظت صحيح البخاري. فنريد سلسلة الأوائل أن تعود إلى المسلمات التقيات الورعات. هذا الحال بأسره أخي الكريم، حال الفتاتين، إنه ثمرة لتربية هذا الأب الصالح، فجنى ثمرته بعفة بناته يعني رضي الله عنهن. ونقول لأخت المسلمة أختاه إن الضرب صعب مجهد يحتاج زادا والتقى هي زاكي، قومي إذا جن الظلام ورتلي آيات ربك والتشد عيناك، فالله حرم أن تمس جهنم عينا بكت فلتسعدي ببكاك ولتذكري ببكائك يوما غدا يروى به يوم الحساب ضماك.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وكذلك عندما وصل سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل عندما ذهب لهذا الرجل الصالح كان مقصده بالفعل هو الحصول على الأجرة؟
أبدا. فلما جاءه، لماذا جاء موسى أو ذهب موسى إلى الرجل؟ لقد لفت نظر موسى عليه السلام هذا الحياء، يعني الأب الذي خرج هذه البنت كيف يكون حاله؟ فاشتاق موسى إلى لقاء الصالحين، سيما وهو مطارد من مصر من فرعون ومن هؤلاء الطالحين، فطاقت نفسه أن يجلس مع رجل صالح، وهكذا الفطرة تنادي على الفطرة، فذهب يسابق الريح حتى يلتقي برجل من الصالحين، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهنا أخي الكريم نقف مع موقف عظيم نبيل من ابنة شعيب، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب يعني نقول
درس من هذه النقطة،
نعم يا أبتي فيها أدب في الخطاب مع الأب. أحيانا بنت تنادي لأبوها باسمه كده من باب الدلع، لا يجوز.
يا حاج فلان،
يا حاج فلان، يا عم فلان، خصوصا لما تدحلب له عشان تجيب منه فلوس، يعني كده لا يجوز هذا الأسلوب أبدا. يا أبتي فيش يا بابي، فيش يا هذه الأساليب المستحدثة. يا أبتي، قالت إحداهما يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. نبعث هنا لفتة سريعة إلى بعض الشباب الذي يلبس سلسلة في صدره وإنسيال في إيده وعورته بينة والملابس قصيرة والبنطلون مرخي ونازل وحاجة، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول هذه الصورة لا تعجب الفتاة العادية أصلا.
مو بنطلون بحجر سائط،
أي نعم،
هو اللي سائط،
أي نعم
نعم. فضيلة الشيخ، هنا هل نأخذ من هذه الكلمات لهذه البنت التي ربيت لرجل صالح،
نعم،
نأخذ منها حرية الرأي؟
أي نعم، أي نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني المرأة قد تعجب بالقوة وتعجب بالأمانة، لا تعجب بالبنطال الساقط كما ذكرت حضرتك. وهنا نقول أن الأب رب ابنته على المصارحة وعلى المكاشفة في حدود الأدب. لم تقل أنا أتجوز وموت نفسي، لم تقل بصراحة يا بابا أنا بحبه، لم تقل هذه البنت والله إحنا أصحاب من زمان، لم تقل ده حياتي وأنا هختارها شريك حياتي، ما قالت هذا الكلام، إنما حتى ما طلبت منه الزواج يعني يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهنا أخي نهمس في أذن كل أب صادق أن يقوم بدراسة وفهم نفسيات أبنائه وبناته، وهذا يحتاج إلى مجهود طويل جدا، لأن البنت ما عرضت أو ما طلبت الزواج من موسى هي تستحي، لكن الأب فهم أنها يعني تريد أن تتزوج به. يا أبت استأجر إن خير من استأجر القوي الأمين، فهنا فهم الأب مراد ابنته، وفهم الأب لمراد ابنته يحتاج إلى أشياء طويلة، منها أن يجلس الأب في البيت مدة من الزمن، أن يقيم الأب حوار مع ابنته، أن يغوص الأب وتغوص الأم كذلك في نفسيات ابنتها، في نفسية ابنتها، وأن تقرأ أفكارها وتفهم بالتصريح وبالتلميح. والأب الذي لا ينجح في ذلك فهو للأسف الشديد أب يعني مفرط ومقصر في حياة في تربية ابنته،
فشل في تربية أبنائه.
أي نعم،
يعني فضيلة الشيخ، ونأخذ هنا عبرة قيمة من هذا الرجل الصالح عندما اختار هذا الرجل النبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام،
نعم،
زوجا لابنته،
نعم،
هو الذي اختاره،
نعم،
يعني هذا الاختيار هل يمكن للأب أن يختار لابنته الزوج الصالح؟
أي نعم، وهذا لا يعيبه أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لم يكن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترون، إنما ترضون، أن حالة الرضا لا تتأتى إلا بعد الفحص والبحث والتمحيص والتطويل في السؤال على هذا العريس. إنما يقول لا شكله حلو، شكله حلو، شكله حلو، هذا ليس رضا. فالرضا معناه أن أكون بدراسة فعلا من سيتزوج ابنتي، ولأن تبقى المرأة في بيت أبيها ولو لم تتزوج خير لها ألف مرة من أن تتزوج رجل لا يتقي الله عز وجل، بل يعني ينزل معها ويأخذها معه إلى الهاوية. وإن لله وإن إليه راجعون. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذا الرجل شعيب عليه السلام قد عرض ابنته على موسى، لكن بأسلوب نبعثه نهديه لكل الآباء، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.
فإن في مهر
لازم يكون في مهر طبعا، لكن شوف الجمال، فإن أتممت عشرا فمن عندك، حضرتك ممكن تكمل، وما أريد أن أشق عليك. يعني نهديها إلى جميع الآباء. يعني
من هنا
ناخذ اتصال ولا نخلص
من هنا؟ اريد ان نتحدث عن تيسير امور الزواج.
اي نعم،
ولكن في عجاله سريعه لان المخرج يستعجلني بالحاح.
الله المستعان. طيب هو يعني الاول نذكر ما قاله الحسن رضي الله عنه، وقد ذهب اليه رجل يقول له ممن ازوج ابنتي؟
نعم،
من يسر الزواج أن أزوج ابنتي لرجل صالح. فقال له زوج ابنتك ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وفي ذلك قال الرجل قد كثر إن لدي اليوم فتاة تتدلى حسنا وجمالا، قد كثر الخطاب عليها يرمون علي الأموال، كل يرغب فيها حتى ضقت وداعا واستقبالا، وأرى فيهم من هو حسن وأرى منهم أحسن حالا، من يملك منهم أخلاقا قد لا يملك معها المال، فترى من أتخير منهم لفتاتي ويكون حلالا. قال الحسن له زوجها ممن يخشى الله تعالى، فإذا الحب سما بينهما أكرمها حبا ودلالا، وإذا البغض نما بينهما لم يظلمها أو يتعالى، أخذ السائل بوصيته فجنى الخير وصال وجالا. من أنواع اليسر الترفق بالزوج. يعني ما خدوش على مشانه كده وقول له كذا وكذا، أترفق به واحتضنه واعتبره كولدي. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. كذلك جعل المهر عملا، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن
تأجر
ثمانية حجج. لا مانع أنا أكون مدير شركة أو بعمل أخذ الشاب ده يعمل عندي وأعطيه راتب مشاركة، أنا أقول لك يا ابن الشقة هدية مني لك إذا كنت أنا ميسور. ثم لا 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 نفاخر أخي بموضوع الأثاث. يعني ما الدافع أن يكون فيه ألف كوباية ليلة الفرح
أو ثلاث حجرات للنوم
أو ثلاث حجرات وحجرات أطفال ولم ينجبوا بعد؟ فلا مانع إذا كنت في ساعة، لكن الناس أحيانا يختنقون. وعندكم في دمياط 12 مرتبة. أي نعم 12، سمعتها بالأمس والله 12 مرتبة، سبحان الله العظيم. يعني فنريد من
النوم بستين وسبعين ألف.
أي نعم، فنريد البساطة، نريد البساطة في هذه الأشياء. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه.
نعم، كما ذكرت فضيلتك يعني البساطة في اختيار الأثاث، كذلك يعني موضوع الصيني وأنواع الأطقم التي لا حصر لها وتوضع في النيش في حجرة السفرة. يعني فضيلت الشيخ هناك أعداد كبيرة من الكاسات
يا أخي والله
والفناجين والأطباق ولا قيمة لها عمليا.
والله كان في رأسي أن أضرب المثال بألف كوباية، بمئة كوباية.
نعم.
فأنا أعد الموضوع، فقالت لي زوجتي والله ألف كوباية. ألف كوباية وأكثر من ألف كوباية.
هم بيجوا من بورسعيد بقى وكده.
الله المستعان.
حفظك شيخ.
الله المستعان.
يعني هنا أيضا رسالة لابد أن نوجهها لكل أب.
نعم.
لهذه الفتاة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بناتنا من أصحاب الستر والعفاف.
اللهم آمين. اللهم آمين.
نوجه له أن ييسر لبناته الزوج الصالح.
نعم.
أن يحاول أن يقف مع هذا الزوج.
نعم.
وأن يساعده ويسانده. نعم. لا يعني يغلي عليه مهرا ولا شبكة ولا غير ذلك.
نعم. نقول أيها الأب الكريم احمد الله عز وجل أن رزقك ولدا وبنتا، احمد الله عز وجل أن عشت إلى يوم أن تتزوج ابنتك وأن يكون لك نسلا يتقي الله عز وجل. احمد الله عز وجل أن جعل ابنتك ترزق بالزوج، فهناك بنات عوانس أو عانسان، فاحمد الله عز وجل ويسر ولا تعسر كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيك شيخي الكريم. وقبل أن ننهي هذه الحلقة التي أحسبها بإذن الله تعالى مباركة، اتصال جاءنا من أخينا من تونس يقول الاختلاط وهذا الإسراف التزين في الخارج وعدم التزين للزوج في الداخل.
نعم.
يعني ما هي الكلمة التي نقولها وإن كنت قد عرجت على ذلك من قبل؟
يعني أقول وبالله التوفيق على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي الله عز وجل وأن تستر جسدها وأن تتذكر النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والله هذا الحديث يعني يبرز على صفحات القلوب صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر ونساء كاسيات، يعني هي مكسية.
نعم.
لكن
هي لبسة.
أي نعم. عاريات، مائلات، مميلات. نعم. وإلى آخر الحديث لضيق الوقت، فنناشد الأخت المسلمة أن تتقي الله عز وجل. أنا تخيلي لو مررت على قصر له سور عالي جدا وحديقة غناء محاطة بالأشجار، لا شك أن النفس تشتاق إلى التطلع إلى هذا القصر، ولا شك أنه سيدوم طويلا طويلا. أما إذا مررنا بقصر لا أسوار له سيخرب بعد ساعات. فكلما كانت الحصون منيعة، أي نعم، كلما كانت الحصون منيعة مرتفعة يعني تطاولت الأعناق وتطلعت النفوس، ولكن لا شيء.
نعم.
ينتكس الإنسان مرة أخرى. لا تجعلي نفسك مطمعا أختي المسلمة، لا تجعلي نفسك مطمعا، ولا تنساقي وراء الغرب، واعتزي بإيمانك واعتزي بإسلامك. أسأل الله أن يستر نساءنا. آمين. وبناتنا. آمين. اللهم آمين.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهذا سؤال أخير من أختنا أم حمزة، تقول أنها مصابة بوسواس قهري.
نعم. هو قبل يعني قبل الإجابة في 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 ثواني.
نعم.
نقول دندن على قضية التربية، وأيضا هناك نساء ربين الآباء.
نعم.
يعني الصورة تأتي مقلوبة، يعني فعلا. نعم. والله في نساء تقيات كبنت بائعة اللبن. كبنت بائعة اللبن.
نعم.
نساء ربين الآباء، وكذلك زوجة جليبيب التي وافقت أن تتزوج من رجل فقير، وأخت أسأل الله وندعو لها على الهواء أن يفرج الله كربها وأن يرزقها بالزوج الصالح وأن يهدي أباها وأمها. اللهم آمين. هذه الأخت أخي منتقبة من حوالي 6 سنوات ولا تخرج أبدا، ولها أخت مبنطلة وبشعرها تخرج. الأب يقول لها تريدين الخروج من البيت؟ اخلع ما تلبسين. ويسخرون منها، لو جابت قناة إسلامية يعني يحولون على قنوات الأغاني والموسيقى وهي ثابتة. فهؤلاء بنات يعلمنا الآباء. أي نعم، هؤلاء بنات يعلمنا الآباء. لأن بعض المشاهدات قد تقول والله أنا 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 ملتزمة وأهلي اللي بالعكس. نقول لا مانع أن آخذ أنا بيد أبي وبيد أمي بأدب وبرفق وبلين. ثم نقول لأختنا أم حمزة، نقول لها هناك وسواس لكن ما فيش وسواس قهري.
نعم.
كيف تقولين قهري؟ والله جل وعلا جعل لك القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فعليك أن تعلمي أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأن تملئي أوقات الفراغ بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تكونين على وضوء دائما، وأن تغتسلي بما مقروء عليه ما تيسر من كتاب الله عز وجل، وأن تعالجي نفسك بنفسك. يعني نقول لا مانع أن أذهب إلى بعض من يقرؤون علي الرقية، لكن أنا أولى أن أرقي نفسي
وأرقي أبنائي، خاصة إذا كانت امرأة ونريد لها التستر والحشمة والحياء، فلتكسر من الاستعاذة بالله عز وجل. وسئل ابن الإمام ابن القيم: إن اليهود والنصارى لا يوسوسون وإحنا بنوسوس، قال: وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟
نعم بارك الله.
فإذا مشيت في طريق الله عز وجل لاحقك الشيطان، فإذا ثبتت تركك وابتعد عنك. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنك الأذى والبلاء وعن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
وبارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأشكرك على هذا اللقاء الماتع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى، ونلتقي دائما على خير في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمود مرعي، كما لا يسعني إلا أن أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم هذا ديننا، على وعد بلقاء يتجدد إن شاء الله إن قدر الله سبحانه وتعالى البقاء لحلقات قادمة بإذن الله تكون في موضوعات حيث هذا ديننا. ألتقي بكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمة